إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فنحن ما زلنا في منزلة التذكر، ومنزلة التذكر إنما تكون للعبد بثلاثة أشياء. تكون منزلة التذكر وهي أبنية التذكر ثلاثة: أولا الانتفاع بالعظة، وثانيا الاستبصار بالعبرة، وثالثا الظفر بثمرة الفكرة. ومع البناء الأول من أبنية التذكر ألا وهو الانتفاع بالعظة، كيف ننتفع بالموعظة؟ إذا سمعنا الموعظة كيف ننتفع بها؟ هذا من التذكر. سمعت آيات القرآن كيف تنتفع بها؟ سمعت الأحاديث كيف تنتفع بها؟ سمعت موعظة يوم الجمعة كيف تنتفع بها؟ عند قبر سمعت موعظة كيف تنتفع بها؟ الانتفاع بالعظة. كيف تنتفع بالموعظة؟ يتم الانتفاع بالموعظة بحصول ثلاثة أشياء: أولا الافتقار إليها، شدة الافتقار إليها. من كان مفتقرا للموعظة انتفع، ومن لم يكن مفتقرا إليها لم ينتفع. فإذا كانت الصدقات الدنيوية، الصدقات الدنيوية لا يأخذها إلا المستحق، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فقالوا إنما الصدقات للفقراء. فإذا كانت الصدقات الحسية لا يأخذها إلا من استحقها كالفقراء، والافتقار إلى الصدقات الإيمانية وغذاء الأرواح أشد من افتقار الفقير إلى الصدقات المالية، أشد من افتقار الفقير للصدقات المالية. فالأصل أيها الإخوة أننا إذا سمعنا موعظة افتقرنا إليها، قلنا نحن بحاجة إلى هذه الموعظة. يعني مثلا سمعت شيخا يتكلم عن الموت، سمعت شيخ يتكلم عن الميزان وأحوال الناس عند الميزان يوم القيامة، أشعر نفسك أنك حقيقة فعلا مفتقر لهذا الكلام، لأن يعني هذا الكلام سأعيشه أنا وإياك حقيقة. سمعت شيخا يتكلم عن تطاير الصحف وكيف موقف الناس عند تطاير الصحف، إذا افتح قلبك لهذا، استشعر أنه فعلا أنت مفتقر لهذا الكلام، أنت فقير لهذه الموعظة. سمعت من يتكلم عن الحلال والحرام، الترغيب والترهيب، أنت مفتقر. إذا أول شيء لما تجلس الموعظة، تجلس في خطبة جمعة، تجلس في درس، تجلس في تسمع القرآن، أولا شدة الافتقار إليها، وهذا الذي فصلناه الدرس الماضي. قلنا كثير من الناس يجلسون لا بنية الافتقار والانتفاع، بل بنية الثقافة، بنية الثقافة أنه فعلا هذا إنسان مثقف، يعني والله صار عنده ثقافة دينية جيدة، سمع آية سمع حديث كذا، لا بنية الانتفاع أن يحول ما قاله الشيخ إلى شيء عملي واقعي، لا، بنية أن يصبح إنسان مثقف، فإذا جلس المجالس عنده إلمام بالآيات بالأحاديث بنحو ذلك. قال والأمر الثاني حتى ينتفع بالموعظة، الأمر الثاني ليتم الانتفاع بالموعظة ألا وهو العمى عن عيب الواعظ، العمى عن عيب الواعظ. قال ابن القيم رحمه الله فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته، لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. قال لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. قال ولأجل هذه النظرة قال شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لما؟ لأن التأثير في المدعو إذا كان الداعي يعمل بعلمه، إذا كان يطبق ما يقول. بعض السلف قال إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي، فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له والمؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه. قال إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي، يعني أنت تأمر الناس تنهى الناس، الآن إذا أردت أن يقبل منك هذا، إذا أمرت بشيء فكن أنت أول الفاعلين له المؤتمرين به، إذا نهيت عن شيء كن أنت أول المنتهين عنه. وقد قيل في الشعر، وهذا الشعر مما جرى على الألسنة: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ذا التعليم، قال تصف الدواء لذي السقام من الضنى، ومن الضنى تمسي وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. إذن النفوس مجبولة، أن الإنسان إذا رأى الواعظ يتكلم وعلم أن هذا الواعظ عمل بعلمه فإنه يتأثر به وينتفع بموعظته وينتفع بما يقول. لما؟ لأن الحال يؤثر أكثر من المقال، الحال يؤثر أكثر من المقال. هذا أيها الإخوة نقوله لمن يعظ الناس، يعني الذي يذكر الناس، الذي يوجه الناس، وكل واحد منا طبعا، يعني مش يعني الشيخ الخطيب الجمعة فقط، لا، أنت تذكر الناس، أنت تعظ الناس. نقول كن مؤثرا بفعلك قبل قولك، يعني كن داعيا إلى الله بفعلك قبل قولك، كن داعيا إلى الله بحالك قبل مقالك. هذا الأصل، الأصل أنك إذا أمرت بشيء كنت أول الناس عملا به، وإذا نهيت عن شيء كنت أول الناس تركا له. هذا بالنسبة لك، بالنسبة كواعظ، كمن يا من تعظ الناس، اعمل كن أنت قدوة للناس. لكن الآن المدعو، الآن المستمع، ما هو الواجب بالنسبة له؟ يعني احنا نقول اللي بيتكلم قل أن تكون قدوة. طب والذي يسمع، الذي يستمع الآن أيها الإخوة للشيخ، لا ينبغي إذا سمع شيخا يتكلم عن الله، عن الدار الآخرة، عن الدين، قل طيب ما أنا أعرف هذا الشيخ، أنا الشيخ فيه كذا وكذا وأعرف عيوبه، أنا عملت هذا الشيخ ماديا وماليا فسقط في الامتحان، أنا هذا الشيخ أعرف أنه نصب على فلان بكذا وكذا وقاعد بيحكي الموت والدار الآخرة والتقوى والإيمانيات، أنا أعرف أصلا أحوال أبناء الشيخ، وهو الشيخ اللي بتكلمنا عن تربية الأولاد وإحسان تربية الأولاد، انظر لأبناء وأولاد الشيخ، أنا أعرف الشيخ اللي قاعد بنهانة عن المعصية لما عمل عرس لابنه ماذا فعل، أنا أعرف. هذا أيها الإخوة يجعلك لا تنتفع بموعظة المتكلم. يا من تتكلم كن قدوة للناس، صحيح، لكن يا من تستمع خذ علم المتكلم ولا يضرك عمله حتى تنتفع بموعظته. هي هذه التي يقول عنها الهروي العمى عن عيب الواعظ، حتى تنتفع بالموعظة ينبغي أن تعمى عن عيب الواعظ، لأن بعض الناس أيها الإخوة صحيح يعظ الناس ولا يؤثر فيه في المتكلم هذه الموعظة. واجبنا نحن أن نستمع نحن منه الدرس، الخطبة، الواجب أن نأخذ بعلمه وليس لنا من عمله شيء، أن نأخذ بما يتكلمه، تكلم بآية بحديث هو تكلم حق، لكن عمله ما يضرنا نحن. كما قال أحدهم وهو أبو المظفر محمد بن علي بن نصر الدوري، وكان متواضعا، لكن ماذا يقول عن نفسه؟ قال يتوب على يدي قوم عصاة، يتوب على يدي قوم عصاة أخافتهم من الباري ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى فأنا على يد من أتوب. وقلبي مظلم، يقول أنا يتوب على يدي قوم عصاة أخافتهم من الباري ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى فأنا على يد من أتوب، كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب، كأني مخيط، يعني إبرة، كأني مخيط أكسو أناسا وجسمي من ملابسه سليب. يعني هو يقول تواضعا منه، لكن هذه تنفع موعظة، أنه حالي أنا ليس ذاك الحال، لكن والله الناس يتوبوا على يدي، أتكلم كلمة ينتفع الناس بها، لكن أنا هل حقيقة أحقق ذلك في نفسي؟ تواضعا منه يقول لا، أنا مثالي مثال الشمعة الذي تضيء للناس لكنها تحرق نفسها، ومثالي مثال الإبرة التي تخيط ملابس الناس وهي عارية، هذا مثالي أنا، تخيط ملابس لكن هي عارية. ولذلك كانت موعظة السابقين أيها الإخوة لمن سمعوهم أنهم كانوا يقولون، الواحد كان يقول خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي. هذا أيها الإخوة ترى مهم جدا، لا سيما في من يخالط الواعظ البعيد عن الواعظ. يعني أنت تسمع والله موعظة من شيخ على التلفاز أو على الهاتف، ما شاء الله هذا الشيخ من بعيد، أنت عرفت موعظته. الآن الذي جلس ويستمع خطبة الشيخ درس الآن، أنت ما عاملتني ولا جالستني، لكن أنا بشر يا شيخ، أنا بشر يا أخي، أنا أخطئ، فلما تعاملني وتجالسني سترى في عيوبا، سترى في أخطاء، فهل هذه الأخطاء تغطي على ما تسمع من المواعظ؟ لا. قال خذ بعلمي، خذ بعلمي، لأن الناس أيها الأخوة ما يستقيموا على حال واحد، الإنسان ما يستقيم، لأنك تجلس معي أنا ما أخطئ بكلمة، لا والله أخطئ، تجلس معي أنا ما أتكلم بشيء يعني ربما أزل به، نظرة أزل بها، موقف أزل به، أنا ما أحب المال، أحب وأخطئ وبشر وأذنب. فكونك أن تقوم ما ستسمع مني بالنسبة لما رأيته من حالي، هذا خطأ في كيفية التلقي والسماع. ينبغي أن تستر أنت في نفسك عيب هذا الواعظ، ما بهمني أنا. وسامحوني، بعض الناس إذا قام أحدهم وعظ وهو حليق اللحية، حلق اللحية معصية من المعاصي، يعني مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم على قول الجمهور حلق اللحية، قام وعظ حالق اللحية، فبعض الناس سبحان الله لا يلتفت إليه، هذا يرتكب معصية ويعظ الناس. يا أخي أنت صحيح هذه معصية وصحيح هو مقصر في هذا الباب، لكن أنت انظر ماذا قال، أنت انظر ماذا قال، ماذا تكلم، إذا تكلم بحق خذ واعمل به، انتفع، انتفع به. فأنت ما يضرك فقط أنه هذا شكله كذا، شكله كذا، هذا إثمه على نفسه وهو آثم، لكن أنت كمستمع، وهو من قوله الأصل كن قدوة، الأصل أن تعمل بما علمت وبما تعظ الناس به، لكن أنت كمستمع دورك كمستمع خذ بعلمي، هكذا قالوا خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجني الثمار وخلي العود للنار. خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجني الثمار وخلي العود للنار. وكان الخليل بن أحمد يقول اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، يقول الشيخ الفلاني كذا، لا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. علمي الذي ألقيه عليك ينفعك، لكن تقصيري على نفسي. فأنت خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، خذ بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وهذا أيها الإخوة ملمح مهم في أنه لا يصح أن يكون قدوة تامة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أحد أن تكون أفعاله قدوة إلا النبي. لما؟ لأن غيره معرض للخطأ والزلل، غيره غير معصوم، هو المعصوم، فالقدوة التامة به غير النبي قدوة جزئية. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قدوة، نعم إمام، لكن جزئيا ما منقول قدوة تامة للأمة، لأنه لا يصلح، لأنه مش معصوم، ربما يخطئ يزل، حتى أقول الخلفاء الراشدون قدوة، نعم بس مش قدوة تامة، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والدليل أن أبي بكر وعمر قدوة للناس لكن أخطأ بعض الأشياء فرضي الله عنهما وأرضاهما. إذن قدوة لكن مش تامة، القدوة التامة معصوم، ينبغي أن يكون معصوما. فما بعد النبي فعله ليس حجة، فعله ليس حجة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يؤصل لهذا الأصل العظيم، يقول رحمه الله وأن الإنسان لا ينبغي له، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه وحتى يسأل عن حكمه، إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. يمكن أنت بقول والله أنا خلاص فلان إيش ما يعمل بعمل، يمكن والله عمل عمل على خلاف السنة، أنت انظر ماذا عمل واسأل عنه، اسأله هو حتى إذا كان من أهل العلم ومن أهل الفضل اسأله، لأنه فعلا هو ربما يفعل شيء. يعني واحد قال لشيخه ويبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يجلس في الجلوس الأخير يجلس متوركا، تعرفون جلسة التورك، يجلس متوركا جلسة التورك وهو يحدث كذا ويعطي الدرس حول هذا وبين بالأدلة والآثار. لما الشيخ صلى بالناس إماما ما تورك، الشيخ ما تورك، واحد بعد الصلاة قال يا شيخ انت الدرس تكلم صفة الصلاة وكذا والسنة التورك انت ما تورك، قال يا اخي انا فعلي حجة، انا رجلي مريضة ما استطيع ان اثنيها، يعني ما استطيع ان اتورك، انا في رجلي مرض، ما انا معذور، ما استطيع ان اطبق هذه السنة، لكن انا هل فعلي انا حجة؟ قال انت ما تورقت يا شيخ وانت بتحكي لنا عن التورق كذا، قال انا بينت لك العلم الشرعي لكن فعلي انا ليس حجة، ليس حجة. وذلك يطرأ عليه الخطأ، النسيان يطرأ عليه النسيان. ولذلك أن أنت الآن لو إمام سهى ماذا تفعل؟ تسبح سبحان الله، لما؟ لأنه مش معصوم في أفعاله. طب النبي لما صلى ركعتين الصحابة قالوا سبحان الله؟ ما سبحوا، لما؟ لاحتمال النسخ، ممكن هذا النبي الذي نزل عليه الوحي نسخت صلاة الظهر أو صلاة العصر فصلت ركعتين، يحتمل أنه أصبحت منسوخة، فذلك ما سبح، ما قالوا سبحان الله، بعد ذلك قام ذو اليدين، أقصرت الصلاة نسيت، أقصرت الصلاة، ما أحد جرى إلا ذو اليدين، الناس بعضهم حتى خرجوا خلص انتهى، قالوا صلينا الظهر ركعتين أو العصر ركعتين خلص انتهى، أصبحت صلاة العصر في الحضر أو الظهر في الحضر ركعتين، وخرج بعضهم قام ذو اليدين، الخرباق بن عمر اسمه، الخرباق بن عمر قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، استفسر الآن، لأن فعله حجة. النبي لما صلى بالناس وكان في نعليه أذى فخلعهما في الصلاة، ماذا فعل الناس؟ خلعوا أحذيتهم، أنا لو هذه أخلعها في الصلاة في حب يشلح طقيته وكذا، فعلي مش حجة، لو شلحت الطقية في الصلاة احتمال شوبان مشوب أنا، كلكم تشلحوا الطواقي، ليش؟ لأنه فعلي مش حجة، فعل النبي قدوة بذاته حجة. فلذلك تسأل تتثبت، معرض الإنسان للنسيان. أحد العلماء والدعاء إلى الله يصلي في مسجده الآلاف، وأول يوم من رمضان كان جمعة، أول يوم من أيام رمضان كان جمعة، وطبعا خطب خطبة الجمعة والصيام وفضائل الصيام ورمضان وفضل رمضان، فضل الصيام رمضان، والله أثناء الخطبة بقول أنا شعرت بجفاف في حلقي، فقلت واحد ناولني كأسماء بارك الله فيه، مهم ناوله وشرب أمام الناس ومسجد فيه الآلاف وكمل. الصيام أمره عظيم، والله عز وجل أمر بالصيام، ومن صام يوما في سبيل الله، وما شاء الله جلس الشيخ بين الخطبتين جزاه الله خير وشرب كمل المي، ما شاء الله كمل المي. ورمضان استغلال أوقاتنا أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك، المهم والناس كلهم طبعا قال أنا مستغرب الناس ليش بتطلع علي، أنا بقول الناس ليش بتطلع علي هذه النظرة، صلى بهم بعد الصلاة يقول جاءني واحد من الوجهاء في المسجد قال ألف سلامة عليك يا شيخ، مريض يعني الله عذر المريض يعني ممكن يفطر في نهار رمضان، لا بأس عليك يا شيخ. قال خير؟ قال أنت شربت ما شاء الله شربت لما قلت بس على المنبر. قال يا شيخ سلامتك. قال له والله كل هذا الكلام وأنا ناسي، وأنا بقولهم الصيام واتقوا الله وأنا. إذن هو لا يصلح أن يكون موضع قدوة أيها الإخوة، لا يصلح. فالعمى عن عيب الواعظ، ترى هذه مهمة، العمى أنت كمستمع ينبغي أن تعمى عن عيب الواعظ. الشيخ اسمه على نفسه هو، لكن أنت المتلقي قل ما شاء الله شيخ، الشيخ سامحونا، الشيخ صوفي، الشيخ كذا. أنت انظر الموعظة التي تكلم بها حق، لو كان عنده شيء من الانحراف تكلم بموعظة حق، هدى، قرآن، سنة، موافق للدين، موافق للشرع، خذ بها، واسمه على نفسه. يعني باقي ذا المعتقد الفاسد على نفسه. ولذلك انظروا، ممكن إنسان ينتفع الناس به، الناس ينتفع به وبعلمه، ولا ينتفع هو بعلمه؟ طبعا ممكن. والحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يؤيد هذا الدين، الله بنصر دين الإسلام، بنصر الدين عن طريق رجل فاجر، ينصر دين الله عن طريق رجل فاجر، لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال والدليل الحديث المعروف المشهور اللي هو مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، قال فسقى استقى منها الناس ورعوا أنعامهم في تلك الأرض. شوف هذه الأرض طيبة، اتقبلت الماء، الناس سقوا من الماء، الناس كذلك رعوا أنعامهم. قال وكان منها أرض أمسكت الماء فنفعنا الله بها الناس، يعني الأرض هي بذاتها ما شربت الماء فما أنبتت، لكن أرض صخرية أمسكت الماء، لما أمسكت الماء سقى الله عز وجل بها الناس، الناس استقوا من هذا الماء، أصبحت هذه الأرض مجمع للمياه، لكن ما تشرب الماء، ما تشرب الماء لكن تجمعه والناس ينتفعوا به. قال وكان منها أرض أجادب ما أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ. قال فذلك مثل من ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والنور، قال فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال هؤلاء ثلاثة، الأول نموذج لمن تعلم وانتفع بعلمه ونفع الناس، أرض قبلة الماء أنبتت الكلاء والعشب الكثير، الناس رعوا في تلك رعوا أنعامهم في تلك الأرض فاستفادت الأرض شربت واستفاد الناس، وهذا مثال العالم العامل بعلمه الذي يعلم الناس، تعلم انتفع بهذا العلم، علم الناس انتفعوا، هذا أعلى أيها الإخوة الدرجات. الآن الأرض الثانية، أرض انتفعت بالماء؟ لا، بس نفعت الناس ولا ما نفعت؟ نفعت، لأنها مسكت الماء، هذا الماء أمسك في هذه الأرض، أمسك في تلك الأرض، أمسك الماء، الأرض لم تنتفع به، لم تشربه، لكن الناس انتفعوا بها. فهذا مثال إيه؟ العالم الذي نفع الناس بعلمه ولم ينتفع هو به. مثال العالم الذي نفع الناس بعلمه مثل الأرض اللي تمسك الماء، الأرض اللي تمسك الماء هي ما انتفعت بالماء لأن ما أنبتت لا عشب ولا، الأرض أمسكت الماء، الناس بيجوا بعبوا من هذا الماء انتفعوا به بهذا الماء، الأرض ما انتفعت. عالم بيقرأ قرآن سنة أحاديث بعلم الناس انفع، هو مش منتفع أبدا، نفع الناس لكن هو لم ينتفع بذلك، اسمه على نفسه طبعا انتفع الناس. قال والثالث، الثالث لا نفع ولا انتفع ولا نفع الآخرين، لا انتفع هو ولا نفع الآخرين، فلا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ، لا أمسكت الماء ولا أنبتت الكلأ. لذلك أيها الإخوة قالوا العمى عن عيب الواعظ، حتى تنتفع بالموعظة ينبغي أن تعمى عن عيب الواعظ. إذا جلست في مجلس ورأيت من يعظك عنده تقصير في شيء من الأشياء فأنت خذ بما تكلم به، خذ لا سيما الآن، سامحونا أيها الإخوة، الآن زمن الفضائح، تفتح الإنترنت فضيحة الشيخ كذا وكذا، والله الشيخ الفلاني دون أسماء، والله عنده رصيد في البنك كذا وكذا، وبتكلمنا بقولنا اتقوا الله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، هذول مشايخ التلفزيونات والقنوات والمحطات. الآن زمن الفضائح والعياذ بالله. وهناك كلمة من الشيخ الشعراوي رحمه الله قال: إذا كان ستر المسلم مطلوبا فستر العالم من باب أولى. إذا المسلم مطلوب تستر عليه عموما، كل مسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، قال تستر على العالم أولى. لما أيها الإخوة؟ حتى تبقى هيبة العلماء في نفوس أمة الإسلام، حتى يعني لو حتى المشايخ ممكن يتكلموا بينهم أحيانا خلافات بين العلماء، هذه تبقى خلافات بين العلماء فيما بين أنفسهم، لكن بين عامة الناس كل المشايخ حبايبنا وإخواننا والعلماء كذا، لكن خلافات هذه تجري في دائرة من؟ العلماء فيما بينهم يتنافحون يتكلمون، وإلا بين عامة الناس، بين عامة المسلمين لا هم على العين والرأس، فينبغي أن تستر عيوبهم، ينبغي أن تستر عيوبهم. ولماذا؟ لأنه وضع لهم القبول والناس انتفعت بكلامهم، واهتدى أناس كثيرون أيها الإخوة بكلامهم. فكما قال بعض السلف: ما من فاضل ولا صاحب علم ولا صاحب تقوى ولا شريف إلا وفيه عيب، ما من شريف ولا صاحب علم ولا تقوى إلا وفيه عيب. ثم قال: ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. هناك أناس ينبغي ألا نذكر عيوبهم. لماذا؟ لماذا ينبغي ألا نذكر عيوبهم؟ لأن الذي لا يذكر أيها الإخوة عيبهم بين الناس لئلا يشمت أولا أعداؤنا بنا، ثانيا حتى نحسن صورة أهل الدين وأهل العلم بين الناس. يعني حتى لو واحد أخطأ، واحد من الأفاضل الشيخ عدنان عرعور جزاه الله خيرا يقول: أنا كنت في الشام دخلت مسجدا، لما دخلت هذا المسجد فوجدت بعد العشاء ليلا وأطفأت الأنوار، وجدت إمام المسجد يسرق من صندوق المسجد، وجدت أنه يأخذ من صندوق المسجد ويخبئ في جيبي. فقلت له: اتق الله يا رجل، كذا والله لأفضحنك، أنت بتأم بالناس، سأقف غدا أمام الناس وأفضحك أمام المصلين، أنت بتأم بالناس وتفعل كذا وكذا وتسرق من الأموال وتنتظر خروج الناس بعد الصلاة حتى تسرق من صندوق المسجد. قال: أنا هممت. ثم قال، هذه تربية طبعا، ثم قال: أنا وزنت الأمر، قلت لو وقفت ثاني يوم أمام الناس وفضحت الشيخ، الناس الآن ما بقول والله الشيخ الفلاني، ستهتز ثقتهم بكل الأئمة، فرأيت أنه من باب أولى أن أعظه وأن أنهاه وألا أفضحه على الملأ، لأن الناس ستهتز ثقتهم مش بفلان. لو جاءهم إمام آخر أقول: هذا الإمام ما يأخذ من صندوق المسجد، والثالث احذروا، مر علينا إمام كذا ويسر. فلذلك هذا لا ينبغي أن يذكر عيبه، لا ينبغي أن يفضح بين الناس. قال: رأيت أن أعظه وأن أذكره وأن أنصحه دون أن أفضحه على الملأ. وهذا من الحكمة أيها الإخوة، لأن عامة الناس في الغالب يعممون، عامة الناس في الغالب يعممون. فزماننا أيها الإخوة زمن الفضائح، زمن الفضائح على الإنترنت وكذا ونشر العيوب، فينبغي لبعض الناس ألا تذكر عيوبهم، إلا إذا كان عنده انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، انحراف في العقيدة الصحيحة، أثر سيء في أمة الإسلام، اللي له أثر سيء في أمة الإسلام هذا ينبغي أن يحذر منه، مش يذكر عيبه فقط، ينبغي أن مثل ما أقولك عدنان إبراهيم هذا الذي يتابعه آلاف الشباب الآن، مش والله المسألة أنه أخطأ خطأ أو لا ينبغي أن يذكر عيبه أو العمى عن عيب الواعظ، لا، هذا الآن داعي شر ينشر الضلالة في أمة الإسلام، يشكك أيها الإخوة في أعظم كتب السنة في البخاري، يطعن في أحاديث، يخالف منهج أهل الإسلام أهل السنة والجماعة. هذا مش نقول والله نعمى عن، لا، هذا مخالف للمنهج، لكن نقول من معنا من منهج أهل السنة والجماعة من أهل الإسلام إذا أخطأ خطأ الأصل أن نعمى عن عيبه، إذا العمى عن عيب الواعظ. ثم قال رحمه الله ثالثا قال اليقين بالوعد والوعيد أو ذكر الوعد، تذكر الوعد والوعيد من شروط الانتفاع بالموعظة، تذكر الوعد والوعيد. كلما تذكر العبد الوعد والوعيد أكثر انتفع بالموعظة، تذكر الوعد والوعيد. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل، إن شاء الله نفصل هذا الركن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.